سينطق عنك علمك في ندين ويكتب عنك يوما إن كتبت وما يغنيك تشييد المباني إذا بالجهل نفسك قد هدمت جعلت المال فوق العلم جهلا لعمرك في القضية ما عدلت وبينهما بنص الوحي بون ستعلمه إذا طه قرأت لئن رفع الغني لواء مال لأنت لواء علمك قد رفعت لئن جلس الغني على الحشايا لأنت على الكواكب قد جلست وإن ركب الجياد مسومات لأنت مناهج التقوى ركبت ومهما افتض أبكار الغواني فكم بكر من الحكم افتضت وليس يضرك الإقتار شيئا إذا ما أنت ربك قد عرفت إذا ما أنت ربك قد عرفت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم القبول والإخلاص والتوفيق والسداد، إنه لذلك والقدر عليه. ونسأل يعني نسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا ولا يحرم ذريتنا أبدا من هذه البركات والخيرات والنفحات. فآفة هذه الأجيال آفة عظيمة جدا جدا، ألا وهي أنهم لا يسمعون لقال الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الأجيال وهذه البيوت وهذه المجتمعات في حاجة ماسة إلى أن نبثر على مسامعهم من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اليوم أو هذه الصبيحة إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نطوف تطوفات سريعة كذلك حول آية من كتاب الله تبارك وتعالى من سورة الأنعام، وهي قوله جل في علاه: هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، فمنه سبحانه خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون، فمنه المبتدأ وإليه جل في علاه المنتهى. فالله عز وجل يقول لنبيه المصطفى وحبيبه المجتبى صلى الله عليه وسلم: فقل يا محمد لهؤلاء المشركين بربهم أو العادلين بربهم الأنداد الداعين إلى عبادة الأوثان: أمرنا لنسلم لرب العالمين الذي خلق السماوات والأرض بالحق، لا من لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يبصر ولا يملك موتا ولا حياة ولا نفعا ولا ضرا ولا نشورا، لا يملك شيئا بالحق، كما يقول جل في علاه: ما خلقنا السماء والأرض وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه وما بينهما باطلا. كن فيكون، كل ما كان الله معيده في الآخرة بعد إفنائه ومنشئه بعد إعدامه فقد خلقها بالحق سبحانه وبحمده بعد فنائها، يعيده مرة أخرى. وله الملك يوم ينفخ في الصور. طيب، هو الله عز وجل له الملك فقط يوم ينفخ في الصور؟ يعني الله عز وجل كما قال جل في علاه: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فهل الله عز وجل فقط له الملك يوم القيامة فقط وليس له الملك مثلا في الدنيا؟ الحقيقة أن له الملك يوم ينفخ في الصور إذ لا ينازعه أحد في ذلك اليوم. يعني الآن الطغاة والمجرمون والظلمة هو يظن، وفرعون قال هذا، قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فرعون قال كذا، بل ادعى الربوبية وادعى الألوهية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. فكثير من الطغاة يظن أن لن يقدر عليه أحد، خلاص الأمر أمره والأمر بيديه وهو بتخطيطه وقدرته ومكنته وجيوشه هو الذي يستطيع أن يفعل كل شيء، لا أحد، لا شيء فوقه، لا أحد فوقه، لا أحد معه، يدعي الملك. لكن يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ يسكت الجميع، لا يجيبه أحد، فيجيب نفسه جل في علاه: الملك اليوم لله الواحد الذي القهار. الحمد لله. وله الملك يوم ينفخ في الصور، يبقى خص ذلك اليوم لأنه لا منازع له يومئذ ولا مدعي، وأنه المتفرد به دون كل من كان ينازعه في الدنيا من الجبابرة. فأذعن جميعهم يومئذ له، وعلموا أنه كان من دعواهم في الدنيا، أنهم كانوا من دعواهم في الدنيا في باطل، كانوا يعني في غاية البطلان أنه يدعي الملك ويدعي القدرة، هو أصلا لا يستطيع أن يملك لنفسه صحة ولا مرضا ولا رفعة ولا خفضا ولا شيء. فالله عز وجل هو الذي يؤتيه الملك والذي ينزع، ولذلك قال: وتنزع، نزع الملك ممن تشاء. دي دلالة على القدرة وقوة النزع، قوة البطش تبارك وتعالى. قال: الصور يوم ينفخ في الصور. الصور قرن، تعرفون القرن الذي ينفخ فيه، القرن الطويل هذا ينفخ فيه نفختان: نفخة الفناء يعني يفنى كل من على وجه الأرض خلاص في النهاية خالص، ينفخ في الصور فيصعق كل من في السماوات والأرض، ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى، هذه النفخة الثانية، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال صلى الله عليه وسلم: إن إسرافيل قد التقم الصور، إن إسرافيل قد التقم الصور حتى وحنى جبهته ينتظر متى يؤمر، يعني مسكه في بقه وينتظر متى يؤمر فينفخ. قال سبحانه وتعالى: عالم الغيب والشهادة، يعني عالم ما تعاينونه وتشاهدونه وما يغيب عن حواسكم وأبصاركم، فلا تحسونه ولا تبصرون، فلا تحسونه ولا تبصرون، وهو الحكيم في تدبيره وتصريفه، خلقه من حال الوجود إلى العدم ومن العدم إلى الوجود. والحكمة في حقيقتها هي وضع الشيء في موضعه اللائق به، وضع الشيء. وهذا يجده الإنسان من نفسه، يعني من الناس من إذا أصحه الله تبارك وتعالى فسد حاله، يعني إذا كان صحيح البنية لا يشعر بمرض يفسد حاله، يعني يظلم ويطغى ويبغي في الأرض بغير الحق ويدعي لنفسه ما ليس له. ومنهم من إذا أمرضه لفسد حاله، ربما يئس وقنط من رحمة الله تبارك وتعالى، ومنهم من لو أغناه لفسد حاله، ومنهم من لو أفقره لفسد حاله. فالله عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وعز وجل عليم بعباده خبير بهم، وجل جل في علاه حكيم يضع الأشياء مواضعها اللائقة بها تبارك وتعالى. فالله عز وجل يحذر يوم ينفخ في الصور، قال: فاحذروا أيها العادلون بربكم عقابه، فإنه عليم بكل ما تأتون، عالم الغيب والشهادة، وتذرون، وهو لكم من وراء الجزاء على ما تعملون. الآية عظيمة: وهو الذي خلق. طبعا من أعظم ما يقربك إلى الله تبارك وتعالى أن تعلم أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، تعلم الأسماء والصفات. باب الأسماء والصفات من أعظم ما ينبت الخشية في قلوب العباد، تتعلم أسماء الله تبارك وتعالى وصفات الله تبارك وتعالى. وهو الذي، هو جل في علاه، وهو الذي هنا حصر، هو وحده تبارك وتعالى لا أحد غيره. وهو الذي خلق السماوات، السماوات شيء عظيم، السماوات يعني لما تتكلم عن السماء تتكلم عن شيء عظيم جدا، يعني تتكلم، ورد في الحديث أن سمك السماء مسيرة 500 سنة، وما بين السماء والسماء مسيرة 500 سنة. شوف بقى 7 سماوات طبقا، هذه السماوات العظيمة المهولة التي زينها الله تبارك وتعالى بهذه النجوم والكواكب، هذه السماوات أقامها الله عز وجل على غير عمد ترونه، مش واقفة على عمود، واقفة كده. إن الله يمسك السماوات أن تقع على الأرض، إن السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه سبحانه وبحمده. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق جل في علاه. فهذه السماوات العظيمة، وكذلك الأرض، الأرض عظيمة جدا جدا، لكنك تتخيل أن هذه الأرض التي تدب أنت عليها، أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأرض تخرج يوم القيامة أفلاذ كبدها، أفلاذ كبدها كاسطوان الذهب والفضة، يعني اسطوان يعني عواميد ضخمة من الذهب والفضة كتير، ف تخرج ما في بطنها، إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، أثقال الأرض كتير، ذهب وفضة وأموات وبترول ومعادن وكل كل ده يخرج. فيمر المر كده يوم القيامة، يجي الواحد مر يمر، ذهب كتير وفضة كتير، يعني معقول أنا رحت في 60 داهية لأجل هذا، قطعت رحمي لأجل هذا، وسرقت لأجل هذا، وفعلت الفواحش، ده عشان الحياة الحقيرة دي لأجل هذا، يتندم تندما شديدا. الأرض عظيمة جدا جدا، يعني سبحان الله العظيم، والأرض في خلق الله لا شيء، والسماوات في خلق الله لا شيء، يعني السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش بالنسبة لخلق الله لا شيء، سبحان الله العظيم، يعني شيء عظيم. هتكلم عن خلق الله تبارك وتعالى، قضية الخلق قضية مبهرة، فأنت تشوف خلق الله عز وجل لنفسك أنت، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، تنظر أعصاب العين والدماغ، المخ هذا الذي يقول الجماعة اللي هم اللي أرادوا أن يصنعوا مخا شبيها بمخ البشر، فقالوا حتى نستطيع أن نصنع مخا شبيها بمخ البشر فنحن نحتاج إلى مساحة، إلى قدر مساحة الكرة الأرضية 10 مرات، يعني عشان يفرشوا السلوك بقى ويعملوا الشعيرات الدموية ومش عارف، 10 مرات مساحة الكرة الأرضية، بس المخ بس، إعجاز الله تبارك وتعالى في المخ إعجاز عظيم جدا. فإن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر، كل ده من خلق الله تبارك وتعالى، لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، هو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون. الله تبارك وتعالى أمره بين الكاف والنون، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، قوله الحق، قوله الحق تبارك وتعالى، وله الملك في الأولى والآخرة، وأعظم هذا الملك في الآخرة، لأن الله عز وجل يعطي البشر بعض التصرف في الدنيا، لكن هناك خلاص الأمر انتهى. يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قضية الخلق قضية عظيمة، يعني الله عز وجل هو الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال سبحانه وتعالى الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وقال سبحانه ألا يعلم من خلق. وهذه الآية أخذ منها بعض أهل العلم وجوب تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، يعني هو الذي خلق وهو الذي يعلم مصالح الخلق، ما يضرهم وما ينفعهم وما يصلحهم وما يفسدهم، ووضع لذلك دستور، وضع قانون، وضع القوانين اللي تمشيهم، وضع الشرائع التي ينبغي أن يسيروا عليه، وإلا لا يصلح أحوالهم أبدا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير جل جلاله. فالخلق في اللغة معناه إيه يا شباب؟ الخلق في اللغة معناه ابتداع الشيء على غير مثال سابق، خلق اللي بقى ابتداع الشيء على غير مثال سابق. وطبعا الخلق، صفة الخلق من الصفات الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، فهو سبحانه أوجد الصفات من عدم، أو أوجد الصفات من عدم، يعني وهذا الكون العظيم الممتد الأفكار لم يوجد صدفة، فأبدعه خالق عظيم وفق نظام دقيق جدا جدا، الذي خلق 7 سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، سبحان الله العظيم. والله عز وجل خالق كل شيء كما قال جل جلاله الله خالق كل شيء، خلق الخير والشر والحق والباطل كل شيء، وهو سبحانه وتعالى يخلق الشر لحكمة، يعني ليس في الكون كما يقول ابن القيم في شفاء العليل، ليس في الكون شر محض، أي شر يحمل في باطنه خير ويؤدي إلى خير، ليس فيش حاجة شر من كل الوجوه، حتى خلق إبليس، حتى خلق النار، حتى خلق الحيات والأفاعي والشرور والكفر، كل هذا يترتب عليه خير في نواحي محددة. فهو الخالق وحده وكل ما سواه مخلوق، الذي أحسن كل شيء خلقه، وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طبعا الخلق مراتب، يعني الخلق خلق من العدم أولا، خلق الله عز وجل من العدم، خلق آدم مثلا من إيه؟ من طين، وخلق زوجه منه، يبقى خلق آدم من طين، وخلق ذرية آدم من إيه؟ من ماء مهين، وخلق آدم بيديه كما أخبرنا تبارك وتعالى، كما قال سبحانه إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، وقال سبحانه هو الله. ما هو أفضل كتاب في ذكر قصص القرآن؟ من أفضل الكتب في ذكر قصص القرآن في كتابين، كتاب لشيخ صلاح الخالدي عليه رحمة الله خالدي، وكتاب الشيخ عبد الكريم زيدان. من كتب علوم القرآن ما نقدرش نقول أفضل كتاب، لكن من القديم للحديث لو اتكلم فيه الإتقان للسيوطي، فيه الكتب المعاصرة كتيرة جدا، من كتاب دكتور عبد الله البديع، ومنها كتاب كتب الشيخ مساعد الطيب، كتير يعني كتب أصول التفسير كتير، لكن من أفضل الكتب المعاصرة كتاب البديع طبعا، من أفضل الكتب المعاصرة مدخل علوم القرآن، كتاب مهم جدا جدا يعني. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا أريد أن أطيل في الآية، سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد من حديث أنس، قالوا له غلى السعر، أنس بيقول كده غلى السعر على عهد رسول الله، فقالوا يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، حط تسعيرة بقى للسكر وللفول وتسعيرة للزيت، سعر لنا سعرا بحاجة محددة بحيث لا يتجاوزها التجار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو الخالق، هو الذي يخلق الغلاء ويخلق غير ذلك، إن الله هو الخالق القابض يقبض ويبسط الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه من دم ولا مال. ممكن أقول لك أنت التاجر شاري أصلا بكذا، التاجر شاري ب50 فما تاكلوش بيع ب40، أنت كده بتظلم التاجر صح. فخلاص دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. والغلاء على كل حال هو عقوبة من العقوبات، عقوبة من العقوبات كما قال، وهو من الفساد كما قال جل جلاله ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية، والحديث في مسلم. وقضية التفكر من القضايا المهمة التي ينبغي أن يعمل المسلم عقله فيها دائما. وأم الدرداء كانت تقول كانت أكثر عبادة أبي الدرداء الإيه؟ التفكر، وتفكرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال سبحانه سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبح اسم ربك الأعلى، فاسم الله الخالق يعلمك التفكر وكثرة ذكر ربك الذي خلقك ودبر لك أمرك، وهذا يجب عليك أن تشكره سبحانه على نعمه التي امتن بها عليك، وليس أكبر من نعمة الوجود. ومما ينافي هذا الشكر أن تنازعه في صفة الخلق تلك، فتدعي لنفسك أوصافا لا يمكن أبدا أن تتصف بها يعني. ولذلك حتى مسألة التصوير، يعني الإسلام لما منع قضية التصوير منعها ليه؟ منعها حتى لا يضاهى التمثيل والتماثيل ومثل هذا، حتى لا يضاهى بها خلق الله تبارك وتعالى كما ورد في الأحاديث. وكما قلت لكم من أعظم ما ينبت الإيمان في القلب إنك تحاول إنك تعرف الله تبارك وتعالى بأسماء الكمال وصفات الجلال، هذا من أعظم ما يفجر معاني الإيمان في قلب المسلم. الله عز وجل هو الخالق الرازق، الله عز وجل هو الملك، الله عز وجل الحليم قدير الغفور الرحيم اللطيف العليم الخبير الجبار الذي يجبر كسر المنكسرين جل جلاله، وهكذا. الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل المتقبل الخالص، وأن يتقبل أعمالنا كلها بقبول حسن، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأنتقل معكم الآن إلى حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد وقفنا عند ماذا؟ من يذكر لنا أين وقفنا؟ طبعا احنا كنا نقرأ في كتاب يا شباب، كتاب الرقائق والأخلاق والآداب، رقائق والأخلاق والآداب، وقفنا عند قول المؤلف باب المجاهرة بالمعاصي، باب المجاهرة بالمعاصي. قال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. ومن أعظم من تتمثل فيهم هذه الآية هؤلاء المشخصطية الممثلون الذين يسهلون على الناس قضية الفحش والاختلاط ومثل هذه الأشياء. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وأورد حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله، فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. يعني خلاص انت، ولذلك انا دايما ما اقول حتى الجماعة اللي بيبقوا يسألوا بعض الاسئلة في الخاص فيقول انا عملت كذا، اقول له اخي ما تقولش، وممكن انك تعرض وتقول يعني لو ان شخصا فعل كذا وكذا، مش شرط انك تقول انت مثل هذا الكلام. ولا الرب رب والعبد عبد، نحن كلنا ضعفاء ومساكين وقد نقع في الخطايا والذنوب ومثل هذه الاشياء، والإنسان لا يأمن هذا الذي يتكلم معه، ربما الآن حبيبي وصفيه بعد كده نختلف مع بعض. فإن إيه؟ وهذه يعني للأسف الشديد هذه آفة النفوس التي قد عليها الضعف والفجر والبعد عن الله تبارك وتعالى، سهل جدا إن هو يفضح مثل هذه الأشياء. فلا تقل لأحد أبدا مثل هذا الأمر، يعني تب إلى الله تبارك وتعالى واستر على نفسك. وفي البخاري من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الأصل أن المسلم ليس بالسباب ولا الطعان ولا الفاحش البذيء، والله تبارك وتعالى يقول: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالأصل أن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يكون عفا اللسان يا جماعة، صلى الله عليه وسلم أن يرزقنا وإياكم هذه الصفة العظيمة، عفاف اللسان. اللسان كده إذا بقوله كده لسانه بينقط سكر، لسان جميل كده، يعني بدلا من أن يقول الكلمة السيئة يقول الكلمة الحسنة. والعاقل هو الذي دائما ما يتخير ما الذي يمكن أن يتكلم به، لأنه إنسان قد يقول الكلمة تهوي به في جهنم 70 خريفا، قد يقول الكلمة يكفر بها، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، بيتكلموا يعني: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قد يقول الكلمة فيحدث حربا، قد يقول الكلمة فيحدث قطيعة بين اثنين، وهذه آفة بشعة. هذا الذي لا يحب أبدا أن يرى اثنين متصافيين، هو دائما ينقل الكلام من هنا لهنا من هنا، لا يحب أبدا أن يرى هذا الصفاء الموجود بين الناس. هذه نفوس يعني حري بها أن تلقى في نار جهنم والعياذ بالله. قال: وفي الصحيح في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: المستبان، يعني الذي يسب أحدهما، الاثنين بيستبوا يعني واحد بيسب الثاني، المستبان ما قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم. يعني إذا قال له يا ابن كذا فرد عليه يا ابن كذا، فخلاص الإثم كله على الذي بدأ، لأن رد الفعل ليس كالفعل. قال فعلى البادئ ما لم يعتد المظلوم، يعني ما لم يزد يعني. وهذه قضية مهمة، يعني أحيانا تجد شخص سبحان الله ظلم مظلمة معين، يعني مثلا ظلم في مال أو عرض أو أي شيء، مظلمة صغيرة خالص، فيبدأ المظلوم يبدأ يتكلم عليه في كل مجلس في كل مجلس في كل مجلس، حتى يطغى ظلمه على ظلم الأول، يعني يزيد. المفترض أنت لما بتشتكي بقدر المظلمة، بتاخد حقك بقدر المظلمة، ما بتزودش، لأن في النهاية الله عز وجل حكم عدل ولا يظلم أحد عنده شيئا تبارك وتعالى. ثم قال الباب اللي جاي ده باب جميل ومهم، قال: باب النهي عن التحاسد والتضابر والظن. سأل عز وجل سلامة الصدر، نسأل الله تبارك وتعالى سلامة الصدر. سلامة الصدر صفة من أعظم الصفات التي يتصف بها أهل الجنة، كما قال تبارك وتعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. شيء عظيم جدا إنك يكون صدرك سالم للناس وتحب الخير للناس كلها، والذي قلبه هكذا يعني حري بأن يصب الله عز وجل عليه الخيرات صبا صبا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وقال في أصحاب البيعة قال: فعلم ما في قلوبهم فأنزل. شوف القلب الصافي الجميل ده، ربنا عارف صفاءه وعارف حبه للإسلام وللدين وبذله. قال: فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. والإنسان لا يمكن أبدا أن تستقيم جوارحه وأن يسعد في الدنيا إلا بسلامة القلب. ولا تقدم على ربك راضيا مرضيا إلا إن كنت صاحب قلب سليم، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تبارك وتعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا إيه؟ إلا من أتى الله بقلب سليم. سلامة القلب. قال تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. الحسد دليل على المرض الشديد في القلب، ودليل أن القلب سيء جدا مليء بالظلمة بعيد عن نور الإيمان، في ظلمة المعصية والكفر وبعيد عن نور الإيمان الحسد. قال: وقال سبحانه: إن بعض الظن إثم. طبعا وبعضه ليس بإثم. وأورد حديث البخاري ومسلم حديث أبو هريرة قال: إياكم والظن. إياكم والظن، إنسان ممكن يظن، بس إذا ظننت لا تبني على هذا الظن، ما تبنيش على الشك، انتظر حتى تتيقن، ده الأصل، لأن الأصل في المسلمين السلامة، أنه يبقى سليم بعيد عن الشكوك والظنون والكلام ده كله. فقال: إياكم والظن، فإن الظن التهمة. أنت بتتهم واحد بدون سبب، طب يعني هات دليل، في دليلك. فلو المسألة ماشية بالظن كده كان زمان كل واحد يقول كلمة تصدق في غير، دي مصيبة من المصائب الكبيرة، المجتمع ينهار. قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذاب الحديث. ولا تحسسوا، ما تدورش، ولا تحسسوا، يعني ما تبحثش عن عيوب الناس، لا تتبع عيوب الناس، ولا تجسسوا، ولا تناجشوا. النجش انك تروح مثلا انا هبيع قطعة ارض، فهبيعها عليك، يعني هبيعها لك ب100,000 جنيه مثلا، فيجي واحد يقول لك انا هاخدها منك ب120 عشان يزود، مش نيته ما يشتريش، هو نيته ان هو يزود فقط على المشتري. ولذلك قال: ولا تناجشوا، لان ده في ضرر باخيك المسلم، وانت منهي ان تضر المسلم بغير حق، انك تؤذيه بغير ما اكتسب. قال: ولا تحسدوا، يعني لا يحسد بعضكم بعضا، ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، ولا تضابروا، من البغض ان كل واحد يعطي دبره لاخيه، القطيع يعني، وكونوا عباد الله اخوانا. واورد في الصحيحين من حديث انس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. قضية الهجر ولو أمر من أمور الدنيا، يعني بعد 3 أيام لابد أن تلقي عليه السلام، يتقابلان فيعرض هذا ويعرض هذا. قال رسول الله: خيرهما الذي يبدأ بالسلام. ثم قال عن الزبير بن العوام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دب إليكم، يعني ده ما كانش موجود وبدأ يجي لكم. في الغالب الحسد يكون بسبب حب الدنيا، حب النفس وحب الدنيا وأمراض القلب. قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. يبقى الحب مقدمة الإيمان. أفلا أنبئكم بما يثبت ذاكم لكم، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم تحابوا. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من علامات علامات الساعة إلقاء السلام على الإيه؟ على المعرفة. إلقاء السلام على المعرفة، إن الواحد ما يسلمش على اللي يعرفه، لكن الأصل أن إحنا نفشي السلام، يعني دائما إذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما كان يفعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب من قال لأخيه يا كافر. هذا من أعظم الجرم، وهذا من كبيرة عظيمة من الكبائر. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهم، يعني إما يكون هو كافر أو الذي قال له يتصف بهذه الصفة. كلمة عظيمة كبيرة من الكبائر، انك تخرج واحد من الملة. انت عارف يعني كافر؟ يعني الكفر معناه انك بتستحل دمه وبتستحل ايه؟ وبتستحل ماله، صح؟ يعني فقضية الكفر ليست قضية سهلة، ومش أي حد يطلق قضية الكفر. فحتى تطلق قضية الكفر لابد من توفر شروط وانتفاء موانع، ولا يقوم بذلك إلا أهل العلم الذين أعطاهم الله تبارك وتعالى القدرة على تحديد مثل هذه الصفة الرهيبة جدا. كفر، عارف يعني كفر. وفي البخاري من حديث أبي ذر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، يقول له يا فاسق، ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. يعني لو قلت له صفة ما هيش موجودة فيه ترتد عليك هذه الصفة، وتأخذ أنت حكم هذه الصفة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.